تسجيلات طيبة الإسلامية بالرياض تقدم.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. وأما قوله تعالى في سورة البقرة: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، فهذه تكلم عليها شيخ الإسلام ابن تيمية وقال ليست من آيات الصفات، فإن المراد هنا فثم وجه الله أي فثم جهة الله التي وجهكم إليها لتصلوا إليها، لئلا يستدل بها أهل الحلول أن وجه الله في كل مكان، تعالى الله عن قولهم، بل نقول وجه الله هنا في هذه الآية الجهة التي يوجه العبد إليها، أي فثم الوجه الذي وجهكم إليه وأمركم بأن تتوجهوا إليه. ولا يقال إن هذا تكلف وإن هذا تأويل، لأن هذا تقتضيه اللغة. وأما من أنكر صفة الوجه، جميع المبتدعة المعتزلة ومن انضم إليهم الرافضة على عقيدة الاعتزال، وكذلك الخوارج ومنهم الإباضية، ينفون صفة الوجه لله تعالى ويفسرونه بالذات. إذا جاءتهم الآيات التي فيها إثبات الوجه قالوا المراد الذات، ويبقى وجه ربك أي ذاته، كل شيء هالك إلا وجهه أي ذاته، يريدون وجهه أي ذاته، وإلا ابتغاء وجه ربه أي ذاته. والجواب أن هذا وإن كان صحيحا في اللغة أنه يطلق الجزء على الكل، لكن لا شك أنها دالة على إثبات صفة الوجه وأنه جزء من الذات، فإن النص على الوجه يدل على ثبوته، والذات تابعة للوجه. ويرد عليهم أيضا بالأحاديث التي فيها التصريح بالوجه، كالحديث الذي فيه لا حرقت سبحات وجهه إلا رداء الكبرياء على وجهه، فإنها دالة على صراحته. وعلى كل حال نؤمن بإثبات هذه الصفة ولا نكيفها. ومعلوم أيضا أنها من صفات الكمال، وتأولها بعض من المتأولين وقالوا المراد بالوجه عند العرب الجانب أو ما يعبر عنه بالبعض أو نحو ذلك، فيقولون مثلا وجه هذه المسألة كذا وكذا، أو وجه هذا الجواب كذا وكذا، فيحملونه على أنه ما يفهم منه أو ما يفسر به، ولكن هذا يصعب عليهم تأويله في الأدلة الكثيرة. ثم الآية الثانية في سورة المائدة قوله تعالى بل يداه مبسوطتان، فيها إثبات صفة اليدين، وهي أيضا صفة ذاتية ذكرها الله تعالى بالتثنية في هذا الموضع، وذكرها بالتثنية في موضع آخر في سورة صاد: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، وذكرها بصفة الجمع ولكن مع ضمير الجمع: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وبصفة الإفراد: تبارك الذي بيده الملك، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وذكرها بلفظ اليمين في قوله: والسماوات مطويات بيمينه. هذا في القرآن. والسنة متواترة وكثيرة، فيها ذكر اليد أو اليدين أو نحو ذلك. فكثيرا ما يحلف النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: والذي نفسي بيده. وفيها الحديث قوله: ناصيته ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، ناصيتي بيدك. كذلك قوله صلى الله عليه وسلم: المقسطون عند الله تعالى على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وهكذا في قوله صلى الله عليه وسلم: يمين الله ملأ لا تغيضها نفقة، إلى أن قال: وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وذكر قبضه للمخلوقات: يقبض الله السماوات بيمينه ويقبض الأرض بيده الأخرى، وفي رواية بشماله، ثم يهزهن ويقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ والأحاديث كثيرة في ذلك، أورد كثيرا منها ابن كثير عند تفسير قوله تعالى: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة في سورة الزمر، مما يدل على ثبوت هذه الصفة. والطريق فيها أيضا الطريق في سائر الصفات، وهو أن نثبت لله تعالى يدا كما أثبت لنفسه، ولكن لا نبالغ فنقول إنها كأيدي المخلوقين. ورد في بعض الأحاديث ذكر الأصابع: إن الله يضع السماوات على أصبع الأراضين، على أصبع الجبال، على أصبع الماء والثرى، على أصبع سائر الخلق على أصبع، ثم يهزهن فيقول. نقتصر أيضا على ذلك، ولا نقول أيضا إن هذا مشابه لصفات المخلوقين ولأناملهم وأصابعهم، ولا نقول إن هذا ضرب مثل كما يقوله النفاة الذين ينكرون هذه الصفات ويجعلونها أمثلة لهيبة المقام، فيقولون: ذكر اليمين وذكر القبضة وذكر هز السماوات وهز الأرض إنما هو لتهويل المكان ولتهويل الأمر ولجلب الفزع والخوف في القلوب ولاهتمام الناس بهول ذلك اليوم، وإلا فليس هناك قبض وليس هناك هز وليس هناك يمين ولا غيرها. هكذا رأيت في تفسير كثير من الأشاعرة ونحوهم الذين ينكرون هذه الصفات. ولا شك أن هذا رد للأدلة الواضحة وتكلف في ردها بما لا مجال له. ومعلوم أن نبي الله صلى الله عليه وسلم فصيح يقدر على أن يوضح للناس ما يهمهم وما يعتقدونه، فلو كان الأمر التهويل، لو كان المراد أن يهول الأمر لأفصح لهم بذلك. فكونه يقول إن الله يقبض السماوات والأرضين ثم يهزهن، لا شك أن هذا تمثيل، أن هذا إخبار بشيء واقع ولا بد. وماذاك إلا ليبين أن الرب سبحانه وتعالى ذو العظمة وذو الجلال والكبرياء الذي تصغر عنده المخلوقات، الأجرام العلوية والأجرام السفلية والمخلوقات كلها مع تباعدها وتنائيها حقيرة وفقيرة وذليلة ومهينة أمام عظمة الباري وجلاله وكبريائه. إذا تصور الإنسان عظمة هذه المخلوقات ثم حقارتها أمام مخلوق، أمام عظمة الرب سبحانه وتعالى، عظم قدر ربه في قلبه وهاب أن يعصيه وأن يخالف أمره، واستحضر أنه على كل شيء قدير وأنه لا يتعاظمه شيء، وأن جميع المخلوقات هي ملكه وخلقه وتدبيره، فيكون هذا هو السبب في ذكر الأدلة في عظمة الله سبحانه وتعالى. حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم، أي حبة الخردل التي هي أصغر من حبة الدخن كما هو معروف. الله تعالى ذكر أنه يقبض السماوات والأرض، وابن عباس ذكر مقدارها في قبضة الرب سبحانه وتعالى. والحاصل أن الكلام على إثبات اليدين. بعد ذلك نقول: كيف الجمع؟ لماذا ذكر الله اليد بلفظ المفرد؟ تبارك الذي بيده الملك. الجواب أن المراد الجنس، جنس اليد، فإن الملك الحقيقي بيده سبحانه وتعالى. ولماذا ذكرها بلفظ الجمع مما عملت أيدينا؟ المراد التعظيم، فإنه ذكر نفسه بلفظ العظمة، بلفظ الجمع الذي يدل على العظمة، فإنه واحد سبحانه، ولم يقل أيديا، قال أيدينا، هنا ضمير للجمع، مثل قوله إنا خلقنا الإنسان، خلقنا نا ضمير للجمع، والجمع هنا للتعظيم. فكذلك يقال أيدينا للجمع، الجمع للتعظيم، جمع الأيدي وجمع الضمير. فهذا وجه الإفراد ووجه الجمع. يبقى التثنية في هذه الآية ونحوها، فذكرها بالتثنية دليل على أنها مقصودة، وأن لله تعالى يدان كما يشاء، ودليله الحديث: وكلتا يديه يمين مباركة، كما ورد في الحديث. فدل على أن العدد مقصود، أن لله يدان كما يشاء. هذا هو قول أهل السنة. أما النفاة فماذا يقولون؟ تجدون في تفاسير الأشاعرة والمعتزلة ونحوهم لهذه الآيات عجائب من أمرهم. وقد حكى ابن جرير رحمه الله عند تفسير هذه الآية في سورة المائدة أقوالا عنهم، وسماهم أهل الجدل بقوله اختلف أهل الجدل في قوله بل يداه مبسوطتان. وذكر القول الأول أن المراد باليد النعمة، أو أن المراد باليد القدرة، أو أن المراد بذكر اليدين هنا تمثيل للكرم، يداه مبسوطتان أي هو كريم وجواد يعطي ويكثر العطاء، وأن العرب تذكر اليدين وبسطهما، وليس المراد حقيقة البسط وإنما المراد كثرة العطاء. واستدلوا بقوله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، أي عن مغلولة عن النفقة، ولا تبسطها كل البسط أي تنفق نفقة طائلة. وفي النهاية قال والقول الأخير أن اليد صفة من صفات الله، ثم إنه أخذ ينصر هذا القول ويؤيده، وأنها صفة من صفات الله أثبتها الله تعالى لنفسه وأثبتها له رسوله، وذكر أن الله خلق آدم بيده في قوله لما خلقت بيدي، وأن تخصيص آدم بيده دليل على أنها اليد التي هي صفة من صفات الله تعالى، وأنها لو كان المراد خلقت بقدرتي لم يكن لآدم خصوصية، فإن إبليس خلق بقدرة الله، وكذلك الشياطين والجن والمخلوقات كلها والملائكة والسماوات والأرض كلها خلقت بقدرة الله، فلا يكون لآدم ميزة على هذه المخلوقات. فلما خصه بقوله خلقت بيدي دل على فضيلة اختص بها، فأفاد بأن هذا القول هو الأرجح، وأنها صفة من صفات الله أثبتها الله لنفسه، فلا نخوض في أكثر من ذلك، وننزه الله عن أن يكون مشابها للمخلوقات فيما هو من خصائصهم. نواصل القراءة.
وقوله تعالى إخبارا عن عيسى عليه السلام أنه قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وقوله سبحانه وجاء ربك، وقوله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله.
أما الآية تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فيها إثبات النفس لله تعالى، والنفس حقا تطلق على الذات. قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة، على نفسه يعني على ذاته، وتقول جاءني فلان نفسه، يعني تأكيدا حتى لا يتوهم أنه جاءك رسوله أو ابنه. فإثبات النفس على أنها الذات هذا معروف، ويمكن أن قصد عيسى عليه السلام ما في ضميري، تعلم ما في نفسي يعني ما أسره في نفسي وما أخفيه في قلبي وما لا أتكلم به بل أحدث به نفسي خفية، ولا أعلم ما في نفسك فإنك أنت علام الغيوب. وبكل حال فهذا دليل على إثبات هذه الصفة، وإذا أطلق عليها أطلقت النفس على الذات أو أطلقت على ما في النفس يعني ما هو خفي وما يضمره الإنسان أو يخفيها الرب تعالى، كان هذا سائغا وكان دليلا واضحا على إثبات هذه الصفة. قد تأولها كثير من المنكرين وأنكروا إطلاق النفس على الله تعالى مع أنها أطلقت في القرآن في هذه الآيات وما أشبهها وكذلك في بعض الأحاديث، ولكن لا عبرة بهم ولا بتأويلاتهم، نحن نتقبلها ونكل كيفيتها إلى خالقها. هذه إثبات صفة النفس. أما الآية التي بعدها إثبات صفة المجيء، وجاء ربك، وكذلك هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكة، ومثلها قوله تعالى في سورة الأنعام هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. هذه الآيات مما حصل فيها اختلاف كثير وإنكار كبير للمتأخرين من المتكلمين، وبالغوا في تأويلها وفي صرفها عن ظاهرها، فتجدهم ينكرون صفة المجيء وصفة الإتيان ونحو ذلك. بل قرأت في تفسير بعض المعتزلة والأشاعرة لما أتى على الآية الأولى من سورة البقرة هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، قال وأما إتيان الله فقد أجمع المسلمون على أن الله منزه عن المجيء والذهاب لأن هذا من شأن المحدثات والمركبات. هكذا علل، منزه عن المجيء والذهاب. وسمعت من حكى مناظرة جرت بين سني وبين مبتدع، فقال المبتدع أنا أكفر برب يزول عن مكانه، فقال السني أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. فجعلوا المجيء والذهاب من صفات المحدثات والمركبات كما يقولون، ونزه الرب عن أمثال هذا، وجعلوا النزول والمجيء والإتيان الذي ذكره الله تعالى أنه زوال عن مكانه وحركة، وجعلوا هذا تشبيها لمجيء المخلوق وانتقاله وما أشبه ذلك. ولكن لا إنكار في شيء من ذلك، فالأحاديث والآيات صريحة واضحة، وليس لنا أن نتدخل في تأويلها ونسعى في تحريفها. المتأخرون المتكلمين يقولون في هذه الآيات آيات المجيء والإتيان، يقولون إن فيها قولان. القول الأول ينسبونه للسلف، وهو أنهم يعتقدون أن السلف يسكتون ولا يعتقدون فيها مجيئا حقيقيا، بل يسكتون عنها ويتركون الكلام فيها ويمرونها دون أن يتكلموا أو يفسروها بأي نوع من أنواع التفسير، وإنما يسكتون عنها دون خوض فيها. يقولون لا تأويل لها ولا تفسير لها ولا نخوض فيها ولا نتكلم فيها ولا ندري ما معناها ولا نبحث في دلالاتها. هكذا يزعمون أن السلف على هذه الطريقة. والقول الثاني تأويلهم لها بأنواع من التأويلات المتكلفة، وأكثرهم على أن فيها مقدر، يقدرون فيها مقدرا فيقولون جاء أمر ربك وجاء أمر ربك، أو أن يأتيهم الله أي أمر الله، أو يأتي ربك أي أمر ربك. وكان من جملتهم الكوثري، زاهد الكوثري المصري الذي حقق كثيرا من الكتب وأفسدها. من جملة ما حققه كتاب الأسماء والصفات للبيهقي، فإنه أفسده بتعليقاته عليه. ولما أتى على هذه الآية قال: إن الله يقول في سورة النحل: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ فقال: ما دام أن في سورة النحل أو يأتي أمر ربك، فإن نقول كذلك في سورة البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي أمر الله في ظلل من الغمام. وكذلك آية الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أي أمره. وكذلك في آية سورة الفجر: وجاء ربك أي جاء أمره. فجعل هذا محمولا على الآية التي في سورة النحل، وقال: إن القرآن يفسر بعضه بعضا. ونحن نقول: لا يلزم من إتيان أمر الله في آية امتناع إتيان الله تعالى في آية أخرى. وإذا أثبتنا لله الإتيان قلنا: يجيء كما يشاء. والأحاديث التي في الشفاعة فيها أن الملائكة أن بني آدم يشفع يطلبون الشفاعة حتى يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه إذا طلبت منه الشفاعة فإذا رأى ربه سجد وأطال السجود فيقول الله له: ارفع رأسك وقل تسمع وسل تعطى واشفع تشفع. وذلك دليل على أن الله تعالى يجيء لفصل القضاء مجيئا يليق بجلاله، ولا يلزم من ذلك محدثات، ولا يلزم من ذلك مركبات. فنعتقد هذه الصفة ولا نقيس الإتيان بالإتيان المخلوق المخلوقات. ينزل الله تعالى ويجيء كما يشاء ويفصل بين عباده، ولا ينافي ذلك عظمته وجلاله وكبرياءه وصغر المخلوقات بالنسبة إليه. كل ذلك لا ينافيه. وما ذاك إلا أننا لا نحيط به علما ولا نكيفه ولا نتكيف أي صفة هو عليها. هذا هو القول الحق. وأما الآيات التي فيها إطلاق إتيان الأمر أو المراد به الأمر، كقوله في سورة الحشر: هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا، إلى قوله: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. ففي هذه الآية أتاهم الله يعني بعذابه، أن المراد أتاهم بالعذاب. وذلك لأنه معروف أن الله أرسل إليهم عذابا وهو الرعب الذي قذفه في قلوبهم، وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم. نواصل.
وقوله تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، وقوله تعالى: يحبهم ويحبونه، وقوله: في الكفار غضب الله عليهم، وقوله تعالى: اتبعوا ما أسخط الله، وقوله تعالى: كره الله انبعاثهم.
ذكرنا أن صفات الله تعالى صفات ذاتية وصفات فعلية. هذه الآيات اشتملت على الصفات الفعلية، وهي التي يتصف بها إذا شاء ولا تكون ملازمة للذات دائما، بل يتصف بها إذا شاء ويتصف بضدها أو بغيرها، ولأنهما ضدان. فعندنا في هذه الآيات الرضا والغضب، في آيات كثيرة ذكر الرضا رضي الله عنه ورضوا عنه في عدة سور، وكذا قوله لقد رضي الله عن المؤمنين. ودائما عندما نذكر الصحابة نترضى عنهم نقول رضي الله عنهم، عملا بقوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. رضا الله تعالى صفة من صفاته، ولكنه صفة فعل، يرضى إذا شاء ويغضب إذا شاء. ذكر الله أيضا الغضب في عدة آيات، كقوله تعالى والخامسة أن غضب الله عليها، وكقوله تعالى وغضب الله عليه ولعنه في من قتل مؤمنا متعمدا، وكقوله بالمنافقين وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا، في آيات كثيرة. وفي حديث الشفاعة إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، فأثبت أن هذا غضب متجدد وأنه لا يكون بعد هذا اليوم مثله، فدل على أن الغضب صفة فعل يغضب على من يشاء ويرضى عن من يشاء. فعلى هذا الصفتان متضادتان، لا يمكن أن يرضى ويرضى في حالة واحدة على شخص واحد، لا يقال هذا رضي الله عنه وغضب عليه في حالة واحدة، بل رضي عن هذا وغضب على هذا. فالرضا والغضب صفتا فعل، وهذه الصفات التي ذكرت في هذه الآيات كلها من صفات الفعل، كقوله تعالى كره الله انبعاثهم من صفة الكراهية، اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه صفة السخط، حيث أثبته لنفسه صفة السخط وصفة الكراهة. وفي آيات أخرى يذكر الله أنه باء بسخط من الله ونحو ذلك. الآيات التي فيها صفات الفعل كثيرة، مثل قوله يخادعون الله وهو خادعهم من صفة المخادعة، الله يستهزئ بهم من صفة الاستهزاء، وكذلك قوله فلما آسفونا من صفة الأسف، وكذا قوله ومكروا ومكر الله إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا من صفة المكر والكيد وأشباهها. كل هذه صفات فعل نثبتها لله كما يشاء، ونقول إنه يسخط على من يشاء ويرضى عن من يشاء. ومثلها أيضا صفات المحبة، يحبهم ويحبونه، وصفات الرحمة في آيات كثيرة، ومنها اشتق اسمه الرحمن ووصف نفسه بالرحمة وقال وسع كل شيء رحمة وعلما ورحمتي وسعت كل شيء. إن رحمة الله قريب من المحسنين. طريقة أهل السنة في هذه الصفات إثباتها ونفي النقص عنها، وذلك لأن الله أخبر بها، والله لا يخبر إلا بما هو حق، ولو كانت قد تنكر أو تذم في حق الآدمي. مشهور الحديث الذي في الصحيح عن أبي هريرة قال رجل يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب، فنهاه عن الغضب، والله تعالى يغضب، ولكنه يغضب على من يستحق الغضب. وكذلك مثله السخط، السخط والكراهية مذمومة، لكن إذا كانت على من يستحق ذلك فهي صفة حق وصفة ثبوتية أثبتها الله لنفسه. وقد كثرت التأويلات من المبتدعة لهذه الصفات التي ينكرونها، فيقول بعضهم كيف يستهزئ الله، مع أن الاستهزاء جهل، كيف يقول الاستهزاء جهلا؟ استدلوا بقوله تعالى عن موسى قالوا أتتخذنا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فإذا كان موسى يقول أن الاستهزاء أو الهزوء أنه جهل، فكيف الله تعالى يقول الله يستهزئ بهم؟ وكذلك المكر والكيد والمخادعة والمقت والأسف وما أشبهها، هذه مذمومة تذم من الإنسان إذا صدرت منه، لأن الله نهانا بقوله لا تأسوا على ما فاتكم، فكيف الله تعالى وصف نفسه بالأسف فلما آسفونا انتقمنا منهم وأشباه ذلك. فالجواب أنها تكون ممدوحة إذا كانت في مقابلة فعلهم، فالله تعالى قال يخادعون الله وهو خادعهم، فهذا مجازاة لهم، مخادعة على أو جزاء لمخادعة. ولما قال إنما نحن مستهزئون، لما أنهم استهزأوا قال الله يستهزئ بهم، ولما قال أنهم يكيدون كيدا قال وأكيد كيدا، ولما قالوا مكروا مكرا قالوا مكرنا مكرا، فيكون هذا من باب المقابلة لفعلهم بمثله، ولكن لا يكون فعل الله مساويا لفعل العبد، بل صفات الله المذكورة صفات أثبتها لنفسه، وهي لا تكون إلا على من هو أهل، ولها آثارها. فإذا قلت ما هو أثر الغضب، الجواب أنه إذا غضب فإنه يعذب من يغضب عليه. وما هو أثر الرضا، إذا رضي فإنه ينعم من رضي عنه ويثيبه. أذكر في حديث قدسي وإن كان ضعيفا لكنه يكثر الاستشهاد به، يكثر الاستشهاد به الاستئناس، لفظه إذا أطعت رضيت، وإذا رضيت باركت، وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت غضبت، وإذا غضبت لعنت، ولعنتي تبلغ السابع من الولد. على تقدير أن هذا مستعمل أنه يستشهد به، فيه إثبات أثر الغضب وأثر الرضا، ولو لم يأتي في هذا الحديث لكن ذلك من مقتضياته. فأنت تقول الإنسان الذي تنصحه لا تفعل ما يغضب الله، هذا الفعل يغضب الله، فهو يعرف أن الله إذا غضب عاقب. اتبع ما يرضي الله، عليك بما يرضى به عنك ربك، يعرف أنه إذا رضي الله عنه أثابه، فهو يحرص على الفعل الذي يكون به الرب راضيا عنه، ويبتعد عن الفعل الذي يكون الرب عليه غضبان، لأنه يعرف أن في هذا في الغضب عذاب وفي الرضا ثواب. إذن فلهما آثار في الدنيا وفي الآخرة، ويقال كذلك أيضا في الصفات الأخرى، في صفة السخط وفي صفة الكراهية وفي صفة المقت وفي صفة الأسف وفي صفة الكيد، يقال إن الله يمكر بهؤلاء، يعني يعطيهم ثم يعطيهم ثم يأخذهم على حين غفلة، فكأنه مكر بهم. أذكر في بعض الأحاديث من ربنا لما ذكر بعض تمادي بعض الكفار والعصاة قال مكر بالقوم ورب الكعبة، يعني خدعوا خدعوا بما وسع عليهم وما توسعوا فيه مما أوقعهم في الذنوب إلى أن حصل لهم ما حصل من نزول العذاب بهم بغتة وهم لا يشعرون. فنتفطن لهذه الآيات أنها دالة على صفات فعلية، وأنها غير مكيفة، وأن الذين أنكروها وبالغوا في إنكارها ليس معهم إلا أدلة عقلية. أجاب عنها شيخ الإسلام وغيره، لعلكم قرأتم جوابه في إفحامهم في أول التدمرية، لما قال لهم أنتم تعترفون بالإرادة، والإرادة ميل النفس إلى المراد، وتنكرون الغضب وتقولون الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فلماذا فرقتم بينهما؟ فقالوا ما نفسر الإرادة بأنها ميل القلب إلى المراد، فإن هذه إرادة المخلوق. قال فكيف تفسرون الغضب بأنه غليان دم القلب لطلب الانتقام، فإن هذا غضب المخلوق؟ فقد فرقتم بين متماثلين، أثبتتم الإرادة ونفيتم الغضب، وكلاهما يفسر عندكم بهذا التفسير الذي هو من خصائص المخلوقين، فانقطعت بذلك حجتهم.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة، فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
هذه الأحاديث من أحاديث الصفات الفعلية. أحاديث النزول ذكر ابن كثير وغيرها أنها متواترة، يمكن أن الذين رواها نفع عشرة من الصحابة أو أكثر، ومن أراد الاطلاع عليها أكثرها مرويا في كتاب ابن القيم الموسوم بالصواعق المرسلة، وكذلك في كتاب الحكمي حافظ الحكمي معارج القبول، وتجد لها أيضا في أمهات الكتب أحاديث النزول بلفظ نزل أو بلفظ ينزل أو بلفظ هبط أو يهبط أو نحو ذلك. ومعلوم أن النزول لا يكون إلا من أعلى، فهي دالة على أن الرب تعالى موصوف بصفة العلو.
ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا، وقوله: يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، وقوله: يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر ثم يدخلان الجنة. فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
هذه الأحاديث من أحاديث الصفات، الصفات الفعلية. أحاديث النزول ذكر ابن كثير وغيرها أنها متواترة، يمكن أن الذين رواها نحو عشرة من الصحابة أو أكثر. ومن أراد الاطلاع عليها أكثرها مرويا في كتاب ابن القيم الموسوم بالصواعق المرسلة، وكذلك في كتاب الحكمي حافظ الحكمي معارج القبول، وتجد لها أيضا في أمهات الكتب أحاديث النزول بلفظ نزل أو بلفظ ينزل أو بلفظ هبط أو يهبط أو نحو ذلك. ومعلوم أن النزول لا يكون إلا من أعلى، فهي دالة على أن الرب تعالى موصوف بصفة العلو، وأنها صفة ذاتية بجميع أنواع العلو كما سيأتي. وأما النزول فإنها صفة فعلية، ينزل إذا شاء، والحديث فيه أنه ينزل كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، وأنه يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. يتودد إلى عباده وهو عنهم غني. وإذا آمنا بهذه الصفة فإننا نكل كيفيتها إلى خالقها، إلى الرب الذي أثبتها لنفسه، ولا نتقعر في ذلك ولا نبالغ في الإنكار، فنقول: ينزل كما يشاء. فإذا قالوا إن النزول يستدعي حركة، إن النزول يستدعي أن يخلو منه العرش، إن النزول يستدعي أن يكون بعض المخلوقات فوقه، إن النزول يستدعي أن يكون محصوراً، قلنا: سبحان الله وبحمده، تعالى الله عن أن تدركه الظنون وأن تتخيله الأفهام وأن تمثله الأوهام، تعالى الله عن ذلك. بل الرب تعالى ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، ونزوله يليق به ولا يماثل أحدا من خلقه في هذه الصفة. وقد تكلم على هذا الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رسالة مستقلة بعنوان شرح حديث النزول، رسالة قد تكون تقرب من 60 صفحة أو أكثر في بعض الطبعات، كلها على هذا الحديث، وما ذاك إلا لكثرة الخوض فيه رفع إليه هذا السؤال، وكان من جملة ما أشكل على السائل الذي أنكره، قال: إن الليل يختلف باختلاف البلاد، فقد يكون ثلث الليل في هذا البلد هو ضحى ونهار في بلد أخرى، فيلزم ذلك أن يكون النزول مستمراً عند كل أهل جهة في ثلث ليلهم. أجاب شيخ الإسلام بأنه لا مانع، فإن الله تعالى لا يشغله شأن عن شأن، لا يمانع أن ينزل عند هؤلاء وهؤلاء كما يشاء. وأيضاً يمكن أن النزول يختص ببلاد المسلمين، وبكل حال نثبت هذه الصفة ولا نردها. لماذا؟ لأن الله تعالى على كل شيء قدير، ولأن الذين ناقلوها هم الذين ناقلوا جميع الأحكام، فإذا رددناها لازم أن نطعن فيهم وفيما نقلوه ونخطئهم. ولهذا يقول أبو الخطاب الكلوذاني في عقيدته: قالوا النزول، فقلت ناقله لنا قوم هم نقلوا شريعة أحمد، قالوا فكيف نزوله؟ فأجبتهم: لم ينقل التكييف لي في مسندي. يقول: ناقله لنا الذين نقلوا الشريعة، فكيف نرد هذا النقل ونقبل أمثاله وعشرات الأمثال له لمجرد أن العقل أنكر هذا في زعمكم، مع أنه زعم خاطئ؟ وإذا أثبتناه فلا نخوض فيما وراء ذلك كما تقدم، بمعنى أن لا نقول إن نزوله يشبه نزول الإنسان من كذا وكذا، فإن هذا خطأ. وخطأ العلماء النقل الذي ذكره ابن بطوطة في رحلته، حيث ذكر أنه وصل إلى دمشق يقول: فوجدت فيها ابن تيمية، وإذا هو على المنبر يتكلم على النزول، فقال: إن الله ينزل كنزول هذا، يعني من المنبر. قالوا: هذا كذب على ابن تيمية من ابن بطوطة، ابن تيمية قد تكلم على النزول في هذا الحديث ولم يقل إنه كنزول من المنبر أو كنزول من سطح أو نحو ذلك، بل قال: ينزل كما يشاء. ثم خطأوه أيضا وقالوا إن ابن بطوطة لما أتى إلى دمشق كان ابن تيمية قد سجن في القلعة، فكيف رآه؟ مما يدل على أنه كذب هذه الكذبة أو تلقاها من بعض الكاذبين. فلا يقال إن ابن تيمية يمثل النزول بنزول الإنسان، وحاشاه من ذلك. الحديث الثاني حديث العجب: عجب ربك من الشاب ليست له صبوة. هذا الحديث مروي في المسند وفي بعض السنن، وهو مما يستشهد به، وإسناده حسن. ومعناه أن الشاب الذي في سن الشباب عادة يكون له ميل إلى اللهو، وميل إلى الصبا، وميل إلى اللعب. فإذا من الله على بعض الشباب وأقبلوا على العلم وعلى الدين وعلى العبادة وصدوا عن الله واللعب وعما يوجبه الصباغ، فإن ذلك غاية العجب، وذلك فضل الله عليهم. عجب ربك من الشاب ليست له صبوة، أي ميل إلى الصبا وإلى اللهو. والشاهد من الحديث إثبات العجب، أن الله يعجب، وهي صفة فعلية لا نكيفها، بل نقول هي كما يشاء الله تعالى. وقد قرأ بعض القراء السبعة قوله تعالى في سورة الصافات: بل عجبت ويسخرون، بضم التاء لإسناد العجب إلى الله، وهي قراءة سبعية. لما ذكرها ابن جرير في التفسير قال: مع قراءة بل عجبت هما قراءتان مستفيضتان في قراءة المسلمين، فبأيتهما قرأ القارئ فمصيب. ولو قال قائل: بأيتهما نزل القرآن؟ قلنا: نزل بهما جميعا. ففي هذه القراءة أن الله يعجب، بل عجبت. وكذلك في سورة الرعد: وإن تعجب عجب قولهم، أخبر الله أنه عجب، يعني أن الله يعجب منهم. ينكر كثير من الأشعرية ونحوهم صفة العجب. أخبرني بعض الزملاء أنه كان يدرس على بعض الأشاعرة يعرب له قوله تعالى في سورة عبس: قتل الإنسان ما أكفره. فهذا الزميل كان قد تلقى عن مشايخه أن ما تعجبية، ما أكفره ما تعجبية، فأنكر ذلك الأشعري وقال: لا نثبت صفة العجب ولا نقول إنها تعجبية، ولكن ما نقول إنها نافية أو أنها ناهية أو ما أشبه ذلك. لماذا لا تثبت؟ قال: العليم الخبير لا يعجب، لا يجوز أن يوصف الله بالعجب، فإن العجب إنما هو انتباه شيء في الإنسان وفي القلب يورث دهشة أو نحوها. ترافعوا إلى بعض مشايخ أهل السنة ورجع ذلك، رجع ظاهرا ذلك الأشعري، رجع ظاهرا وقال: نعم نثبت عجبا لا يشبه عجب المخلوقين. وبكل حال هذه من الصفات الفعلية. ومثلها أيضا حديث آخر في السنن، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من قنوط عباده وقرب غيره. وفي بعض الروايات: قرب خيره، ينظر إليكم أزلين قنطينا فيظل يضحك، يعلم أن فرجكم قريب أو فرحكم قريب. فإن في هذا الحديث إثبات صفة العجب، كما أن فيه إثبات صفة الضحك. والحديث الذي عندنا أيضا فيه إثبات صفة الضحك: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. قالوا: كيف ذلك؟ قال: يقاتل أحدهما في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد، فكلاهما قتل شهيدا، فكلاهما يدخلان الجنة، القاتل والمقتول. هذا مما يورث العجب، يضحك الله إلى ذلك. نثبت هذه الصفة، صفة الضحك، وننفي عنها تشبيهها بما يختص بالمخلوقين، ونقول إن الله تعالى أثبتها لنفسه، ونحن نثبتها دون أن نبالغ في التمثيل أو نقول عنها ما ليس بحق. ومعلوم أن صفة المخلوق تناسبه، الضحك في المخلوق الذي هو قهقهة وصوت يكون عن شيء يعجبه أو يفرحه أو يسره، ولكن الرب تعالى يضحك كما يشاء بصفة لا نعلمها ولا نعلم كيفيتها. وفي الحديث الطويل الذي ذكره ابن القيم في زاد المعاد وأشار إلى أن علامة الصحة عليه هو حديث أبي رزين العقيلي لما قال في أثناء الحديث يضحك الله من قوله، فقال أبو رزين: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك. أقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك. وبكل حال هذه من الصفات الفعلية، صفة الضحك لله تعالى كما يشاء. وإذا عرفنا هذه الصفات التي وردت في هذه الأحاديث وفي هذه الآيات وهي كثيرة، فموقف أهل السنة منها أنهم يقولون: آمنا بها كما جاءت، نقرها ونمرها ونثبت حقيقتها ولا نرد شيئا منها ولا نتكلف فيها ولا نقول إنها صفات نقص والرب ينزه عنها ولا نقول إنها تستلزم كذا وكذا، تستلزم أنه يحدث يتجدد لله شيء أو ما أشبه ذلك. يقول هذا الكثير من النفاة وأهل الاعتزال ونحوهم، فإذا أسندت إليهم أو هذه الصفات يقولون إن هذا يستلزم حلول الحوادث بذات الله، حلول الحوادث ممتنع، تعالى الله أن تحل به الحوادث، وليس في هذا شيء من الحوادث، بل الله يفعل ما يشاء ويضحك إذا يشاء ويرضى إذا يشاء ويغضب إذا يشاء ويفعل ما يشاء دون أن يكون في شيء من ذلك نقص أو نسبة نقص إلى الله سبحانه. هذا السائل يقول: هل يصح أن يقال إن العينين في الوجه لله سبحانه وأن الأصابع في اليد وهكذا، أم هذا من التشبيه؟ لم يرد في ذلك ما يعتمد عليه، ولكن بالنسبة للأصابع ورد الحديث الذي فيه أن ذلك اليهودي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار بيديه، أشار بأصابعه، وقال: إن وجدنا في كتبنا أن الله يضع السماوات على ذه والأراضين على ذه والجبال على ذه والمياه البحار على ذه والمخلوقات على ذه، وكل ذلك يشير إلى أصابعه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بعد ذلك الآية: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وضحك تصديقا لقول الحبر. فإذا أقره على ذلك أفاد بأن الأصابع في اليد، ولكن مع ذلك لا يلزم أن تكون مثل أصابع المخلوقين في أناملها وفي طولها وفي كذا وكذا، بل إنما فيه إثبات اليد وفيه إثبات الأصابع فيها. وأما الوجه فأثبت الله تعالى الوجه وأثبت النظر له سبحانه والرؤية في قوله: إنني معكما أسمع وأرى وما أشبه ذلك، فنثبتها كما أثبتها الله وأثبتها أيضا رسوله، وأثبت لنفسه إلى ربه سبحانه كمال الصفات، حتى قال في حديث الدجال: إن ربكم ليس بأعور فأخذوا من ذلك إثبات صفة العينين كما يشاء الله. وهذا يقول يوجد حديث ورد فيه ما نصه لمسلم عن ابن عمر مرفوع يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك وأين الجبارون أين المتكبرون ثم يطوي الأراضين السبع ثم يأخذهن بشماله ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. التساؤل في إثبات لفظ الشمال لله كيف يمكن الجمع بينه وبين الرواية وبين حديث المقشطون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يعني أن في هذا الحديث كلتا يديه يمين وفي الحديث الثاني يقبضهن بشماله. يظهر لي الجمع بينهما أن المراد بالشمال ما تقابل اليمين، فإن ما يقابل اليمين اسمه شمال، ويظهر من قوله وكلتا يديه يمين أن المراد أنها يمين في البركة وفي الخير، فإن اليمن أصله كثرة الخير، أصله البركة والخير، فعلى هذا لا مخالفة بينهما، كلتا يديه يمين مباركة في كثرة الخير، ولله شمال مقابل اليمين وليس في ذلك نقص. وهذا يقول ورد الحديث لا أحرقت سبحات وجهه، ما معنى قوله سبحات؟ نحن لا نخوض في كيفيتها. معروف أن السبحات هي أسارير الوجه، عندما يكون الإنسان مستنيراً ومشرقاً وجهه يكون لوجهه أسارير، وتلك الأسارير قد يكون فيها ضياء إذا كان مثلاً فرحاً مسروراً، فالأسارير التي في جبينه تسمى سبحات. ولله مثل الأعلى أن أثبت الرسول له هذه السبحات ونتوقف عندها. يقول كيف نوفق بين ما نقل عن ابن تيمية في الفتاوى في آية البقرة فتم وجه الله وأنها لا تدل على صفة الوجه، وما ذكره في بيان تلبيس الجهمية من أنها تدل على صفة الوجه، وما ذكره ابن القيم كذلك من أنها تدل على الوجه في مختصر الصواعق. هل يصح أن يقال إن الوجه جزء من ذات الله؟ سؤاله الأول، يعني المشهور أن آية البقرة فثم وجه الله قد أخذها بعض أهل الوحدة والاتحاد دليلا على أن الله في كل مكان، لأنهم قالوا إذا توجه الإنسان فوجه الله هنا وجه الله هنا وجه الله هنا. فقال ابن تيمية في مواضع من المجموع إن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وإنما المراد وجه الله يعني الجهة التي يوجه العبد إليها أو يأذن في توجهه إليها، هكذا الذي نفهم. أما في تلبيس الجهمية فما أذكر أنه قال ذلك، وإن كان قال ذلك فيمكن أنه قال إنها دالة على إثبات صفة الوجه باللزوم، ولكن يكون معناها أنها دالة على صفة الوجه وعلى صفة الجهة الأخرى. والوجه لا شك أنه جزء من الذات في حق الإنسان، وكذلك في حق الله تعالى أنه من ذاته، وجه الله من ذاته. وهذا يقول هناك منشورات تدخل المسجد مقتضاها الترويج للتجارة مثل تخفيضات المكتب، تخفيضات لكتب علمية وأشرطة سمعية ومطابع تبيع اللحم المذبوح على الطريقة الإسلامية. ما يجوز أن تكون في داخل المسجد إذا كان القصد منها الدعاية إلى التجارة وإلى ترويج البضائع ونحوها. إذا أراد ذلك أهل أراد ترويجها ينشرونها في خارج المسجد في شطان المسجد الخارجي، أما في داخل المسجد فلا يجوز، لأن ذلك دعاية إلى ترويج البضائع، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن البيع والشراء في المسجد وقال إذا رأيتم من يبيع ويشتري في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. هذا يقول نقل بعضهم من شيخ الإسلام ابن تيمية الجزء الثاني من كتاب دار التعارض العقلي والنقل أنه قال بعض السلف أنهم يثبتون مع مجيء الله وإتيانه حركة ومنهم إسحاق الحربي وغيره في المسألة خلاف. لا عبرة بذلك، بكل حال إذا قالوا ذلك فيمكن أنهم قالوا حركة تناسبه، ولا يلزم من الإتيان حلول الحوادث والتغيرات التي هي محذورة عند الأشعرية ونحوهم. وهذا يقول هل يجوز الإشارة بآيات الصفات كأن يقول فيضع الجبار قدمه في النار ويشير إلى قدمه، أو يقبض السماوات بقبضته ويشير بيده؟ قد يجوز ذلك مع من يعتقد عدم التمثيل، وأما إذا خيف أنه يفهم منه تمثيل وتشبيه فلا يجوز. ودليله ما ذكرنا من الحديث الذي فيه أن اليهودي أشار إلى أصابعه يضع السماوات على ذه والأراضين على ذه والجبال على ذه إلى آخره، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك وقرأ الآية. والأولى أن تقرأ الأحاديث دون أن يشار إلى شيء من ذلك إذا كان يتعلق بالصفات. وسمعت أن بعض الشراح وبعض الوعاو استدل بحديث أن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، وأنه أشار بإصبعيه، قال بإصبعين وأشار بأصابعه، وأنا لا أستحب ذلك. بل إذا أراد التحقيق فيقول إصبعين كما يشاء، إذا أشار بيديه فكأنه بأصابع فكأنه يشبه أصابعه بأصابع الرب تعالى. يقول هل التوسل بدعاء الرجل الصالح يقدح ويتوكل العبد على الله؟ ما يقدح إذا كان ذلك الرجل حيا، الرجل الصالح تطلب منه أن يدعو لك ويستغفر لك فلا يقدح بالتوحيد، وأما إذا كان ميتا تطلب منه أو تتوسل به فإن ذلك من الشرك. ماذا يقول يستنكر حديث يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة أن في سنده ابن لهيعة؟ الحديث حسنه كثير من العلماء، وابن لهيعة ولو كان فيه مقال لكن يروي عنه الإمام أحمد كثيرا مع تشدده ومع تثبته، وكأنهم يقولون إنه ثقة وثبت، وكان يعتمد على كتب له ولكنها احترقت كتبه فوقع في حفظه شيء من الخلل، وفي أحاديثه التي أرويها شيء من الخطأ، ولكن لا ترد كل أحاديثه. وهذا يقول ما تفسير السلف الصالح رضي الله عليهم لقوله كل شيء هالك إلا وجهه؟ فإن بعض الطوائف في غير هذه البلاد تقول إن كل صفاته هالكة إلا الوجه، وأن ثمة ومن ثمة يستدلون أن صفاته مخلوقة فهي تبنى كما تبنى كل المخلوقات. لا يلزم ذلك ولا يجوز، بل وجه الله تعالى صفة من صفاته وجزء من ذاته، وكل صفاته لا يأتي عليها التغير، فلا يقال إنها تفنى، تعالى الله عن ذلك. فإذا كان وجهه باقياً ويبقى وجه ربك فكذلك بقية صفاته التي هي من ذاته. ونقف عند هذا، والله أعلم، صلى الله على محمد. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه. قرأنا في الليلة الماضية بعض الصفات الفعلية كصفة الغضب وصفة الرضا وصفة الكراهية وصفة السخط وصفة الرحمة وصفة المحبة وما يلحق بها. وعرفنا أن هذه الصفات تثبت لله تعالى كما وردت، ولا يجوز صرفها وتأويلها وتحريفها، كما تفعله النفاة. فمثلا المعتزلة يفسرونها بالعذاب أو بالثواب، فيقولون غضبه عقابه ورحمته ثوابه، أو غضبه النار ورحمته الجنة. وأما الأشاعرة فيفسرونها بالإرادة، فيقولون غضبه إرادة الإنعام ورحمته أو محبته، غضبه إرادة الانتقام ومحبته إرادة الإنعام، هكذا يقولون. قد ذكرنا أنه يلزمهم في الإرادة مثل ما لزمهم أو مثل ما ألزمونا في الغضب والرضا. فإذا أنكروا علينا فقالوا: تصفون الله بالغضب، والغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، وهذا لا يكون إلا في المخلوق. قلنا: تصفونه أنتم بالإرادة، إرادة الانتقام، والإرادة إنما هي ميل القلب إلى ما يريد، أو ميل القلب إلى ما إلى المراد. فإذا قالوا هذه إرادة المخلوق، قلنا: وهذا غضب المخلوق، فالأولى لكم أن تفسروه بغضب يليق بالله، وبإرادة تليق بالله، ورحمة ومحبة تليق بالله، وأنها صفات حقيقية أثبتها الله لنفسه، وتقولون إن لها لوازم. فإنه إذا غضب فإن المغضوب عليهم يستحقون العذاب، وإذا رضي فالمرضي عنهم من أهل الثواب، وهكذا يقال في بقية الصفات. ونقرأ الليلة في آيات العلو ونحوها، وفي الليلتين القابلتين إن شاء الله في صفة الكلام، حيث أنه أطال على صفة الكلام، على صفة الكلام مطلقا، وعلى صفة أن القرآن كلام الله. كذلك أيضا في الليلة اللي بعدها لعلنا نقرأ في إثبات الرؤية، وفي الليلة التي بعدها في القضاء والقدر، وهكذا نواصل إلى أن نكمل إن شاء الله في هذه الدورة. والآن نواصل القراءة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فهذا وما أشبهه مما صح سنده وعدلت روايته نؤمن به ولا نرده ولا نجحده ولا نتأوله بتأويل يخالف ظاهره، ولا نشبهه بصفات المخلوقين ولا بسمات المحدثين، ونعلم أن الله سبحانه لا شبيه له ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وكل ما يخيل في الذهن أو خطر بالبال فإن الله تعالى بخلافه.
الأحاديث التي في الصفات والآيات يعني نوعا منها يسيرا أخبر بأن هذا ونحوه دلت عليه النصوص التي هي ثابتة يقينا من الأحاديث التي هي أحاديث صحيحة كحديث النزول ونحوه، ومن الآيات. هذه النصوص نؤمن بها ونتقبلها ونشهد بصحتها ونثبتها، نثبتها صفات لله تعالى يقينية، صفات حقيقية، ولكن لا نكيفها ولا نمثلها بصفات المخلوقين، بل ننزه الرب تعالى عن سمات المخلوقين وعن صفات المحدثين. والصفات والسمات متقاربة، الصفة هي ما يمكن أن ينعت به المنعوت، ولذلك يقولون في النعت أنه صفة. وأما السمة فهي العلامة، ومنها اشتقاق الوسم، الوسم في الدابة، ويقال وسمت الدابة سمة، فالسمات هي العلامات. فالله تعالى ينزه عن صفات المخلوقين وعن سمات المحدثين. ومعلوم أن المخلوقين محدثون، أن المخلوق حادث بعد أن كان معدوما، وأنه يأتي عليه العدم، كان معدوما ثم وجد ثم يعدم. قال تعالى: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. فإذا أتى عليه العدم دل على نقصه، فلا يشبه به الخالق الذي لا يأتي عليه العدم، وتوكل على الحي الذي لا يموت. فهذه الصفات نتقبلها ولا ننكر شيئا منها ولا نرده، وكذلك نتوقف عندها فلا نزيد من قبل أنفسنا شيئا. وإذا أثبتناها لم نشبهها بصفات العبد، فنستحضر هذه الآية التي في سورة الشورى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وقد تكررت هذه الآية التي فيها رد على النفاة ورد على المشبهة. ثم ذكر أنه كل ما خطر بالبال وكل ما دار في الخيال فإن الرب بخلافه، كل ما تصوره المتصور أو تخيله في ذهنه أو خطر بباله من الهيئات أو الكيفيات أو الصفات فإن الله تعالى بخلاف ذلك. ولعل الدليل على ذلك قوله تعالى: ولا يحيطون به علما. فإذا كانوا لا يحيطون به علما فإنهم لو فكروا وقدروا ونظروا وظنوا وحدثوا وتخيلوا أن الله تعالى على هذه الهيئة أو على هذه الصفة، فإن كل ذلك ليس بصواب، والله بخلاف ذلك ولا يحيطون به علما. نقرأ:
أأمنتم من في السماء؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك. وقال للجارية: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. رواه مالك بن أنس ومسلم وغيرهما من الأئمة.
يقول أن هذا ابتداء في صفة العلو، وهي من الصفات الذاتية ومن الصفات التي كثر فيها النزاع وكثر فيها المخالف وطال فيها الكلام والجدال بين أهل السنة وبين المبتدعة، وأنكرها أغلب الأشاعرة، أنكروها، وكذلك المعتزلة وغالب الفرق الضالة. وما ذاك إلا أنه في زعمهم أن إثبات صفة العلو يستلزم التحديد أو يستلزم التجسيم ويستلزم التحيز، وهم يستعظمون ذلك، يستعظمون أن يكون الله في حيز أو في جهة أو أن يكون الرب موصوفا بجهة أنه في هذه الجهة. يخيل إليهم أنه إذا وصف بذلك أنه محصور وأن الجهة تحويه أو نحو ذلك. ونحن نقول إنه أثبت لنفسه هذه الصفة، ولا يلزم من ذلك ما تخيلوه، بل هو فوق العباد كلهم، ومع ذلك لا تحويه الجهة التي يشار إليها، ولا تحصره، وليس هناك محذور من إثبات هذه الجهة أو هذه الصفة. الدليل الأول قوله: الرحمن على العرش استوى. ذكر العلماء أن صفة العلو دل عليها العقل، وصفة الاستواء دل عليها السمع. العقل والفطرة تضطر كل عاقل إلى أن يطلب ربه من فوقه. إذا دعا الله تعالى فإنه يجد من قلبه ارتفاعا ونظرا إلى العلو، لا يلتفت يمنة ولا يسرة، ولا يطلب عن يمينه ولا عن يساره ولا تحته ولا أمامه ولا خلفه، بل فطرته وعقله تضطره إلى أن يرفع يديه ويرفع نظره ويرفع قلبه ويستحضر أن ربه فوقه. فهذه الفطرة فطرة عقلية لا يستطيع أحد أن يجحدها، بل ذكروا أنها حتى في البهائم إذا أجدبت فإنها ترفع رؤوسها إلى السماء تستسقي كما قاله بعضهم، بل إنها فطرة حتى في الجاهليين، كما ذكر ذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية، قال إنها مقالة معروفة حتى عند الجاهلية في قول بعضهم: إذا كان ربي في السماء قضاها. وبكل حال، فصفة العلو صفة ذاتية، ثم هي أيضا صفة ثابتة أدلتها متواترة لا مجال لإنكارها إلا مع المكابرة والمعاندة. وقد ذكر العلماء أن الأدلة عليها كثيرة، وحصروها في 21 نوعا، وبعض الأنواع أفراده قد تصل إلى 20 دليلا أو أكثر، وقد يصل مجموع الأفراد إلى 1000 دليل، مما يكون سببا في الاضطرار إلى الإقرار بهذه الصفة. والذي ذكرها 21 نوعا ابن القيم في منظومته النونية الكافية الشافية، ولما قسمها إلى 21 نوعا بدأ بآيات الاستواء التي هي 7 أتت في محكم القرآن، وكذلك اضطردت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكان، أي أن آيات الاستواء وردت في 7 مواضع، في سورة الأعراف، وفي سورة يونس، وفي سورة الرعد، وفي سورة طه، وفي سورة الفرقان، وفي سورة السجدة، وفي سورة الحديد، كلها ذكر فيها الاستواء.
انتهى الشريط 6، وللمادة بقية على الشريط 7، وأتقبل تحيات تسجيلات طيبة الإسلامية، الرياض، شارع السويد العام، غرب النفق، هاتف رقم 42 6 45